إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، إن الناظر لشرعنا الحنيف يجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لفريضة الصوم حكما وفوائد عظيمة تعود على المسلم، ينبغي على المسلم أن يتعرف عليها، أن يعلمها حتى يعلم مقدار حب الله عز وجل له، كذلك لكي يؤدي هذه الفريضة على الوجه المطلوب، فإنه كلما عرف فوائدها وحكمها أداها أداء صحيحا. فما هي الحكم والفوائد من فريضة الصوم؟ هذا ما نتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من فوائد الصوم وحكمه أن الصيام يدرب، خلي بالك، المسلم على العبودية الكاملة لله عز وجل. هذه حكمة عظيمة. نعم، الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا خلقنا لحكمة ولغاية هذه الحياة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأتي فريضة الصوم لكي تعود بالإنسان إلى الحكمة الأولى التي من أجلها خلقه الله، لكي تدربه على الخضوع والعبادة وكمال العبودية لله عز وجل. الإنسان يأمره الله سبحانه وتعالى بالصوم، فما يقول منه إلا أن يقول سمعت وأطعت. يأمر الله سبحانه وتعالى بصيام 30 يوما، فلا يسأل مسلم لما خص الله سبحانه وتعالى 30 يوما ولم يجعله أسبوعا أو شهرين أو 3. كل هذه الأمور لكي يظهر عبودية المسلم لله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة الأحباب، في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي رواه عن رب العزة سبحانه وتعالى: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انظر أخي الكريم، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي له. هذه حكمة عظيمة أيها الإخوة، هذه حكمة عظيمة. لذلك ضل كثير من الناس لأنه أراد أن يجعل لنفسه العنان، لم يرد أن يتقيد بشرع، لم يرد أن يتقيد بطاعة، أرخى لنفسه العنان فلم يسلم لهذه الحكمة الغالية، بأننا جميعا مخلوقون لعبودية الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل خلقنا وملكنا والخالق والمالك يفعل ما يشاء. ف في وقت ما يشاء. هذه الحكمة الأولى أيها الإخوة من حكم الصيام ومن فوائده التأكيد والتدريب على العبودية الكاملة لله عز وجل. أنت عبد لله، نعم، مهما أوتيت من القوة، من السلطة، من المنصب، من المال، من الجاه، لا تنسى هذه الحكمة، أنت عبد لله، تقع تحت مشيئته، يفعل بك ما يريد في أي وقت يريد. أخي الكريم، من الحكم الأخرى والفوائد الأخرى لهذه العبادة الجليلة أن هذه العبادة تقوي عند الإنسان الجانب الروحي. أخي الكريم، الإنسان حينما أراد الله عز وجل أن يخلقه، قدر الله عز وجل أن يخلقه من جزئين لا ينفصلان، الجزء الأول والقسم الأول، أن الله عز وجل خلق الإنسان من طين. نعم، أصل خلقة الإنسان من طين. هذا الطين أيها الإخوة لم يعطى من الشرف والمكانة إلا بعد أن نفق الله عز وجل من روحه الكريمة الشريفة في هذا الطين، فأصبح الإنسان مكون من هذين الجزئين، جزء من الطين وهو الجسد، وجزء من روح الله عز وجل وهو الروح. يأتي الصوم أخي الكريم لكي يعلي من الجانب الروحي على الجانب الجسدي، الشهوات والمعاصي والذنوب كلها تأتي من الجسد، نعم، من الجانب الطيني، لكن الطاعة أيها الإخوة الأحباب تأتي من الروح. نعم، الإنسان حينما يصوم لله سبحانه وتعالى فإنه يعلي هذا الجانب الروحي، هذه النفخة الروحية يعليها على هذا الجانب الجسدي. ولذلك أخي الكريم، إذا أردت أن تفسر الفرحة التي يفرحها المسلم حينما يفطر، حين تناول طعام الإفطار، ما سببها؟ السبب الرئيس أنك أعليت الجانب الروحي على الجانب الجسدي. ولذلك في حديث متفق عليه، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بصومه، وإذا لقي فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. حكمة عظيمة أيها الإخوة الأحباب، تدعونا أن نتعلم أن نقوي أرواحنا باستمرار، ألا نترك هذه الروح عرضة للصدأ، نعم، ألا نبتعد عن طاعة الله عز وجل فيصيب هذه الروح البعد، ويصيب هذا القلب القسوة والغفلة والعياذ بالله. لا، لا بد للمسلم، وهذه فائدة من فوائد الصيام، أن يجلي نفسه وأن يطهر قلبه وأن يعود إلى فطرته السليمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها أو عليها. أيها الإخوة الأحباب، من فوائد الصوم وحكمه أيضا أن الصيام يعلم المسلم الصبر. نعم، الصبر أهل الكريم، والصبر ليس شيئا هينا، إن كل العبادات بل كل المنهيات مدارها الرئيس على تحلي المسلم بهذا الصبر. فالصبر كما قال العلماء صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. يأتي أخي الكريم شهر الصيام لكي يعلم المسلم ويدربه على هذا الصبر. ينتظر المسلم ساعات طويلة جدا، ساعات طويلة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يأكل طعاما ولا يأكل شرابا، يكاد المسلم أن يهلك في وقت الحر الشديد، ومع ذلك فإنه يصبر ويصابر حتى ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ينتظر المسلم ويمكث شهرا كاملا تدعوه نفسه إلى المعصية، لكنه يأبى أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ويصابر نفسه ويصبر ويجتهد حتى يفوز بهذا الشهر الكريم. المسلم يضبط وقته في رمضان فيصابر ويصبر، فلا يضيع وقتا في غير فائدة، حتى يكون من الفائزين. هذا هو الصبر الذي يعلمنا إياه شهر الصبر شهر رمضان. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه البزار عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني أمراض الصدر. أخي الكريم، هذه من حكم الصيام. نعم، من حكم الصيام أيضا أيها الإخوة أن الصوم، اسمع، يعلي من الغريزة الجنسية. نعم، ويجعل الإنسان يتحكم فيها. هذه الغريزة الجنسية الموجودة عند الإنسان الشيطان يستثمرها ويستغلها في أوقات كثيرة حتى يوقع الإنسان في المعصية والعياذ بالله. أخي الكريم، لو نظرت إلى أمم أخرى لوجدت أن سبب انهيارهم الأخلاقي هو بسبب عدم وضع حد لهذه الغريزة الجنسية وعدم التحكم فيها. يأتي شهر رمضان ليعلمنا أن نضبط، لا نكبت أن نضبط هذه الغريزة الجنسية ألا تخرج إلا في نعالها التي حدده الله عز وجل لها. نعم أخي الكريم، ولذلك ما أجمل هذا العلاج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي لا يستطيع الزواج ونفسه تطوق إليه وشهوته ثائرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأن هناك دواء وعلاجا وضبطا لهذه الشهوات الثائرة في الحديث الذي رواه البخاري عن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. انظر إلى هذا التعبير، فإنه له وجاء، يعني وقاية. نعم، وقاية عن الوقوع في براثن هذه الشهوة الجنسية. نعم، إذا داوم عليه وابتغى به وجه الله وحدد نيته وهدفه يصبح وقاية وعلاجا لهذا الأمر. هذا أيضا من فوائد الصوم، من فوائد الصوم أيها الإخوة وحكمه ومقاصده أن الصوم يعلمنا أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. أخي الكريم، هناك مرض، هذا المرض يسميه العلماء إلف النعمة، مرض. نعم، كيف هذا المرض؟ النعمة من الله عز وجل تطرى على الإنسان وتتتابع على الإنسان كل يوم يأكل ويشرب، لكن الله سبحانه وتعالى يقطعه شهرا كاملا ويحرمه من الطعام من الشراب لأوقات معينة. لماذا؟ حتى يعرفه مقدار النعمة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كلمة جميلة في حكم الصوم، يقول: إن الصيام يعلمنا كيف نستشعر ألم الأكباد الجائعة. نعم، إذا قدر الله عز وجل لك أن تحرم من الطعام والشراب لشهر كامل أو لساعات معدودة، فإن هناك من الناس من يحرمون من هذا الطعام والشراب لشهور كثيرة وأيام كثيرة. ألا تستشعر نعمة الله عز وجل عليك؟ ألا تخرج من إلف النعمة إلى شكرها؟ في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، يعني جبال مكة ذهبا. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رب، لا أريد ذلك، إنما أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت وذكرت، وإذا شبعت حمدت وشكرت. هكذا أيها الإخوة الأحباب يأتي الصيام أيها الإخوة لكي يعلمنا أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، أن المسلم يتيقظ من غفلته ما أنت فيه من رخاء من طعام وشراب وقوة، كل هذا بفضل الله، ينبغي عليك أن تشكره وأن تحسن الثناء على الله عز وجل به. هذه هي بعض حكم الصوم وفوائده، نستكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، رمضان ليس وقتا للتضييع. نعم، كثير من المسلمين إلا من رحم الله عز وجل يضيع وقته في هذا الشهر الطيب المبارك، هذا الشهر الذي ذكره الله عز وجل بقوله أياما معدودات. أياما معدودة، ما تلبس أن تأتي حتى تنتهي. المسلم أخي الكريم لا بد عليه أن ينظم وقته، أن يحدد هدفه، لأنه إذا لم يحدد هدفه في هذا الشهر فإن الشهر ينقضي ويضيع ولا يحصل منه شيئا. للأسف الشديد بعض المسلمين إلا من رحم الله عز وجل يقضي الصيام كله في النوم. نعم، يسهر بالليل للمسامرة ولسماع المسلسلات والأفلام والبرامج وغيرها، ويأتي بالنهار لكي ينام إلى الظهر أو العصر، فيضيع الفرائض ويضيع العمل. هل هذا من مقصود الصوم؟ هل أن الله عز وجل فرض رمضان من أجل هذا الأمر؟ للأسف الشديد أخي الكريم في صلاة الفجر، هذه الصلاة التي كنا قبل رمضان إلا من رحم الله عز وجل، نرى الناس قلائل فيها. انتقل هذا الحال إلى صلاة الظهر. نعم، تنظر إلى صلاة الظهر فلا تجد الناس، فتسأل هل الناس مشغولون بأعمالهم؟ نعم، بعضهم مشغول بالعمل، لكن الأكثرية منهم والبعض منهم مشغول بشيء آخر، مشغول بالنوم، فلا يأتي إلى الفرض لأنه نائم، لأنه طوال الليل سهران. هذا لا يصح أخي الكريم، لا لا، رمضان فرصة عظيمة لا تعوض. والله قد يأتي عليك رمضان هذا العام ولا يأتي عليك العام القادم. كم من أناس، هؤلاء الناس كانوا معنا بأجسادهم وأرواحهم، واليوم حينما نفتش عليهم لا نجدهم. لماذا؟ ماتوا ولقوا الله عز وجل. أخي الكريم، هل تتيقن بأن رمضان القادم سوف تكون موجودا فيه؟ هل تتيقن بأن الأيام القادمة سيقدر الله عز وجل لك فيها الصيام والقيام؟ لا، لا يستطيع أحد أن يتيقن من هذا الأمر. لذلك يا أخي الكريم لا بد علينا أن نستيقظ. اجعل رمضان هذا العام كآخر رمضان يمر عليك. نعم، فكر في هذا الأمر جليا، كأنه آخر رمضان يمر علينا. لو فكرنا ذلك لأحسسنا استثمار أوقاتنا. نعم، ولعملنا في هذا الشهر وقدمنا فيه، ونظر الله عز وجل إلينا بعين رضاه، وكنا على الوجه المطلوب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، لنعلم هذه الحكم وهذه الفوائد وهذه المقاصد، فكلما علمناها كلما اجتهدنا في هذه الأيام المقبلة، لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وأنت راض عنا، اكتب لنا فيه التوفيق والرشاد يا رب العالمين، اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. لا تجعل لنا في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا سددت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.